والمأموم له أن يخاطب الإمام كما في حديث الاستسقاء الذي دخل رجل في المسجد وقال يا رسول الله حلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا الحديث. ذكر العلم بأن الإنسان ينصت إلا أن الإمام له أن يخاطب المأمومين ولبعضهم أن يخاطب المأموم يخاطب الإمام. نعم.
وعن ابي عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في صلاه منهم عن السوره تكون عنه المتقين. رواه مسلم. وله عن معاذ بن يسير رضي الله عنه قال كان يقرا في العيدين وفي الجمعه بسبح اسم ربك الاعلى وان ذاك حديث
قويم. هذا من السنه للامام ان يقرا في صلاه الجمعه سورة الجمعة وبسورة المنافقين. وثبت في الحديث الآخر الذي بعد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ يسبح والغاشية في العيد وفي الجمعة. وثبت في مسلم كذلك أنه كان يقرأ عليه الصلاة والسلام بالجمعة والغاشية كما تقدم ثلاث مرات. فلو جمع الإمام بين هذه الأمور الثلاثة جمعة يقرأ بالجمعة وسورة المنافقون والأخرى يقرأ بسبح والغاشية والأخرى يقرأ بالجمعة والغاشية فلا حرج. نعم. وإن قرأ بغير ذلك لا حرج لكن الأفضل أن يلتزم بالسنة. نعم.
عن زيد بن خاطر رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ثم رخص في الجمعه ثم قال من شاء ان يصلي فليصل. رواه خمسه الى الترمذي صححه
الترمذي.
اعتاد. نعم. وعن زيد بن خاطر رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم عيدا ثم رخص في الجمعه ثم قال من شاء ان يصلي فليصلي. رواه خمسه الى الترمذي.
هذا فيه رخصة لمن حضر صلاة العيد يوم الجمعة أن لا يصلي صلاة الجمعة إلا لمن شاء، ومن حضر صلاة الجمعة فهو أفضل لأنه يستمع للذكر ويستفيد. أما الإمام فيجب عليه الحضور حتى يخطب بمن يأتي إلى صلاة الجمعة. وهناك من الناس من قال بأنه لا يصلي الظهر إذا صلى الجمعة فإنه لا يصلي صلاة الظهر، أي إذا صلى العيد لا يصلي إلا العصر، وهذا قول ضعيف باطل لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه شيء، وإنما المرخص فيه صلاة الجمعة. ومن لم يصلي صلاة الجمعة فإنه يصلي ظهرا في مسجده. أما قوله بأنه لا يصلي صلاة الظهر هذا قول باطل، يعني أسقط صلاة من الخمس الصلوات في اليوم والليلة. فالحق أنه يصلي إذا صلى مع الإمام يوم العيد فله أن يحضر صلاة الجمعة وهو أفضل، وإن لم يحضر فلا حرج، ولكن الإمام يحضر ويصلي بمن يخطب ويصلي بمن حضر الصلاة. أما من لم يحضر صلاة الجمعة فإنه يصلي الظهر في حيه أو في مسجده. نعم.
وعن ابي
هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
اذا صلى احدكم الجمعه فليصلي بعدها
اربع رواه مسلم. هذا يدل على ان سنه الجمعه اربع ركعات لا سنه قبلها، لكن تطوع مطلق، من اغتسل ثم ذهب الى المصلى فصلى ما كتب له ثم انصت حين يخطب الامام حتى يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة. فدل ذلكم على أن من صلى قبل الجمعة ليس هناك صلاة محددة مطلقة، يصلي ما شاء. أما بعدها فثبت النبي عليه الصلاة والسلام من قوله أربع ركعات، وثبت من قوله ركعتان. ومن أهل العلم من قال أنه إذا صلى في المسجد صلى أربع ركعات لهذا الحديث، وإذا صلى في بيته صلى ركعتين اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال من صلى في المسجد صلى أربعا ومن صلى في البيت صلى أربعا، لأن القول مقدم على الفعل، وهذا هو الصواب، أن قول النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، هذا قوله وعارض فعله، والقول مقدم على الفعل، فالأفضل أن يصلي أربع ركعات سواء كان في المسجد أو في البيت. نعم. نعم.
قبل
نعم. نعم. يصلي ما شاء، يصلي ما شاء، كما تقدم بأن وقت الزوال يوم الجمعة مستثنى، لأن المأموم قد يعني أمر ورغب في الصلاة حتى يخرج الإمام، فصلى ما كتب له حتى يخرج الإمام، قالوا بأن يوم الجمعة مستثنى، فلو صلى حتى يخرج الإمام لا حرج. نعم.
عن سالم بن يزيد رضي الله تعالى عنه ان معاويه رضي الله عنه قال اذا صليت الجمعه فلا تصلها فلا تصلها بصلاه حتى تتكلم او تخرج، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا بذلك الا نصل صلاه بصلاه حتى تتكلم او تخرج. رواه مسلم.
هذا في الجمعه وغيرها، في الجمعه والصلوات الاخرى، تصلى المسلم صلاه الجمعه او الامام أو الصلوات الأخرى فإنه لا يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج. ومن التكلم إذا سبح الأذكار في أدبار الصلوات فإنه يكون بذلك قد تكلم أو انصرف من هذا المكان حتى لا يصلي النوافذ مكان الفرائض، فقد يشتبه ويقال بأنه يعني وصل فرضا بفرض، وإنما لا يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة حتى ينتقل من مكانه أو يتكلم. نعم.
حسنا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل ثم أتى الجمعة صلى ما قدر له ثم أنصت حتى يغفر إمام بركته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وقبل ثلاثة أيام.
هذا من فضائل صلاة الجمعة، من اغتسل في بيته ثم ذهب إلى المسجد الجمعة وصلى ما كتب له ثم أنصت إذا خرج الإمام حتى يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام من عشرة أيام، هذا من فضل الله تعالى. فالمطلوب من الأداب أنه يتطيب في بيته ويلبس أحسن ثيابه ويغتسل، هذا هو السنة والأفضل، وإن لم يغتسل فيعني وتوضأ فلا حرج، لكن الأفضل له والسنة المؤكدة أن يغتسل ثم يذهب إلى الجمعة، والأفضل أن يكون ماشيا على الأقدام إن كانت قريبة منه، ثم يصلي ما كتب له ولا يفرق بين اثنين، وينصت إذا خرج الإمام ويصلي مع الإمام، فإذا فعل ذلك حصل له من الثواب العظيم ما وعد به النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقلبها، متفق عليه في رواية مسلم وهي ساعة
وهي ساعة نعم، هذه ساعة يعني جزء من الوقت في يوم الجمعة أخفاها الله تعالى كما أخفى ليلة القدر فلا يعلمها أحد، وإنما أحراها وأقربها أنها حينما يصعد الإمام على المنبر حتى ينتهي وقت الصلاة، ومن العصر إلى غروب الشمس، وفي جميع الأوقات في يوم الجمعة في أي أجزائها، وهي ساعة خفيفة لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي يدعو الله تعالى إلا أعطاه الله ما سأل. قالوا قائم يصلي، قالوا من كان يتهيأ للصلاة أو كان في انتظار الصلاة فهو يصلي، من كان في انتظار الصلاة فهو يصلي، فهي في يوم الجمعة، وأقرب الأوقات لها من يوم الجمعة وقتان حين يصعد الإمام على المنبر حتى تنتهي الصلاة، فيكثر الدعاء في جلسة الإمام وفي السجود وفي التشهد، ويعني حتى ينتهي الصلاة، وكذلك بعد صلاة العصر وفي يوم الجمعة في يوم الجمعة كله، فهي مخفى قد تكون بغير هذين الوقتين، أخفاها الله تعالى رحمة بعباده، لأنها لو بينت بأنها بوقت من الأوقات لتكاسل الناس عن بعض الأوقات واجتهدوا في وقت واحد، فإذا اجتهدوا في جميع الأوقات رغبة في الحصول على هذا الوقت حصل لهم من الثواب ومن الأجر العظيم ومن رفعة الدرجات، وهذا من رحمة الله تعالى. نعم.
عن أبي بردة عن أبي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما بين يجلس الإمام إلى أن تقوم الصلاة. رواه مسلم ورجع الدارقطني إنه من قول أبي بردة. وفي حديث عبد الله بن سلام عند الإمام عن جابر عند أبي داود والنسائي إنما بين صلاة العصر وغروب الشمس، وقد اختلف فيها على أكثر الأربعين قولا بينهما في شرح البخاري.
نعم، أملاها ابن حجر رحمه الله في شرح البخاري فتح الباري على 40 قولا، والذي عنده رغبة عظيمة في هذا يلتمسها في يوم الجمعة في 12 ساعة من يوم الجمعة، ومن عجز عن ذلك فيؤكد يعني الوقتين حينما يصعد الإمام إلى أن تنتهي الصلاة ومن العصر إلى المغرب. نعم.
مع
أنا تقدم بعدد الجمعة أنه كم يشترط لها، صواب أنه يشترط لها يعني لها جماعة، والجماعة يعني إمام يخطب ومأمومين يستمعان. نعم.
مع سمرة بن جبل
النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر بالمؤمنين والمؤمنات كلهم، رواه البزار والإسلام. ضعيف لكن معناه صحيح. الله تعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فالاستغفار للمؤمن والمؤمنات الخطيب يستغفر للمؤمنين والمؤمنات معناه صحيح والعمل عليه. نعم.
عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من خطبته يقرأ آيات من القرآن يذكر الناس، رواه أبو داود والنسائي.
هذا يدل على أن الخطيب ينبغي له أن يعتني بالقراءة في الخطبة، ينبغي له أن يعتني بالقرآن وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فيهما التأثير وفيهما النفع للناس. نعم.
عن
الحديث ثابت، ذكر العلم بأن مرسل الصحابي معتمد، طارق بن شهاب صحابي لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أرسل الحديث، يعني لم يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما روى عن صحابي آخر، ومرسل الصحابي معتمد عند أهل العلم. وهذا يدل على أن الجمعة لا تجب على المملوك ولا على المرأة ولا على المريض ولا على الصبي، ويأتي أنها لا تجب على المسافر، خمسة تسقط عنهم الجمعة، لكن لو حضروها لو حضرها المعذور لأجزأته عن صلاة الظهر، فلو حضر الصبي أو حضرت المرأة صلاة الجمعة أو المسافر أو المريض أجزأته عن صلاة الجمعة، والحمد لله. نعم. ضعيف، لكن العمل على فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه ما كان يصلي الجمعة بسفره عليه الصلاة والسلام، فالجمعة لا تجب على المسافر وإنما تجب على المقيم المستوطن مع بقية الشروط. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استوى على المنبر استقبلناه في المدينة، رواه الترمذي بإسناد ضعيف وله شاهد من حديث برائه
وإن كان الحديث في مقال، لكن معناه صحيح، وأنهم كانوا يستقبلونه يعني ينصتون إليه ويستفيدون منه ويصغون إليه عليه الصلاة والسلام. هذا يؤخذ من أن المأموم يصغي للإمام وينتبه وينظر إليه حتى يستفيد. نعم.
عن الحكم بن حزم رضي الله عنه قال يوم الجمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما تتوكل على العصا الخبز رواه ابو داود.
هذا فيه استحباب اتكاء الخطيب على عصا او على قوس او على شيء حتى لا يعبث بلحيته ولا يعبث بيده ويكون اقواله يعتمد عليه وحتى يمنع يديه عن الحركة. وشد وأخطأ من قال بأن هذا فيه علامة على أن الإسلام انتشر بقوة السيف وأنه يدل على ذلك، هذا خطأ. الإسلام انتشر بعدالته وانتشر برفقه وانتشر بسماحته، وإنما السيف لمن عصى، العصا لمن عصى. أما من استفاد ومن الكلام وقبل فإنه حينئذ دخل الإسلام عن رغبة وعن حب بدون كراهية وبدون إكراه. هذا يدل على أن المستحب الخطيب أن يعتمد على شيء، على عصا، على يعني قوس على جانب المنبر حتى يمسك يديه ولا يحركها. نعم. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللناظرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه حلول المراد في كتاب الصلاة باب صلاة الخوف. نصاب بن عباد رضي الله عنه عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات ارتفاع صلاة الخوف أن طائفة من أصنامه صلى الله عليه وسلم صفت معه وطائفة اتجاه عنه فصلى بالذين معه صفاعا ثم ثبت قائما وأذنوا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا بأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه هذا لفظ مسلم ووقع في معرفة ابن ماجه عن صالح بن عباد عن أبيه.
عن أبيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فمن رحمة الله تعالى وإحسانه وتيسيره على عباده أن شرع لهم ما يكون لهم خيرا وما يعينهم وما يقربهم إليه، ولم يجعل في ذلك مشقة تشق عليهم. فصلاة الخوف ما بالتيسير والتسهيل وسماحة الشريعة التي جاء بها النبي صلوات الله وسلامه عليه عن ربه تعالى. ولا شك أن صلاة الخوف ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام على أنواع كثيرة، منهم من أوصلها إلى 8 حالات أو 8 أنواع، ومنهم من أوصلها إلى أكثر من ذلك. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا الكتاب بلوغ المرام 6 أنواع من أنواع صلاة الخوف. وأي نوع صلى به المسلم صلاة الخوف من هذه الأنواع الثابتة إذا ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو جائز. ومن هذه الأنواع أن الإمام يقسم الناس إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وطائفة وجاه العدو يحرسون حراسة، فيصلي بالطائفة التي معه ركعة واحدة ثم يثبت قائما ويتم لأنفسهم ركعة ويسلم ثم يذهب للحراسة، وتأتي الطائفة الأخرى التي لم تصل فيكبرون معه ويصلون معه الركعة المتبقية ثم يثبت جالسا في التشهد وهم يتمون لأنفسهم الركعة المتبقية ثم يجلسون ويسلم بهم. هذا نوع من أنواع صلاة الخوف. وقد ذكر أهل العلم أن الخوف لا يؤثر على عدد الصلاة، فالصلاة الرباعية تصلى رباعية، والفجر تصلى ركعتين، ولكن لعل هذا كان في سفر حينما كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزواته صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجبالين فوازيت العدو فصادفناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى بنا، فقام طائفه معه فاقبلت طائفه على العدو وردعت من معه وسجدت الرجلين، ثم انصرفوا مكان الطائفه التي لم تصلي فجاءوا فركع بهم ركعه وسجدت الرجلين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه
ركعه وسجد سجدتين متفق عليه. هذا النوع الثاني من الانواع التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه في هذا الكتاب، وهو ان النبي عليه الصلاه والسلام صلى بطائفه ركعه كامله ثم انصرفوا قبل أن يسلم. هذا فيه تيسير وفيه تسهيل على في صلاة الخوف. وجاءت الطائفة الأخرى وصلى بهم ركعة كاملة وسلم عليه الصلاة والسلام، ثم قامت كل طائفة من الطائفتين اللتان صلت معه فصلت ركعة واحدة. هذا فيه من التيسير والسماحة ما يجعل المسلم يشهد بأن دين الله تعالى ليس فيه مشقة ولا يشاد الدين أحد إلا غلبه. وهذا تيسير من الله تعالى شرعه رسول على يد رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انهدم بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحو العدو، فلما قضى السجود وقام الصف الذي يليه فذكر فيه. وفي رواية: ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قام سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني وذكر منه. وفي أواخره: ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا جميعا. رواه مسلم. ولأبي داود عن ابن عياش
هذا نوع ثالث من الأنواع التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في هذا الحديث. وعسفان يبعد عن المدينة عن مكة المكرمة ما يقارب 80 كيلو بينه وبين المدينة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قسم الطائفتين أو قسم الجيش إلى نصفين، جعل النصف الأول صف الصف الأول والبقية الصف الثاني والعدو بينهم وبين القبلة. وقيل بأن هذا في غزوة الحديبية قبل صلح الحديبية، فصلى بهم عليه الصلاة والسلام كبر بهم ثم ركع وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا أي الصفان، ثم سجد وسجد الصف المقدم، سجد وسجد الصف الأول سجدتين، ثم قام إلى الركعة الثانية وقام الصف الأول والصف الثاني سجد. وحينما قام الصف الثاني تقدم الصف الثاني وتأخر الصف الأول، ثم ركع وركعوا جميعا، ثم رفع ورفعوا جميعا، ثم سجد وسجد الصف المقدم الذي كان في المؤخر في الركعة الأولى. وحينما سجد بهم سجدتين والصف المؤخر يراقب العدو وجلس، وجلس الصف الأول، سجد الصف الثاني، ثم تشهد وسلم بهم جميعا عليه الصلاة والسلام. هذا نوع من أنواع الخوف، وأسهل أنواع الخوف وأحوطها عند الحاجة وأكملها، هو النوع الأول، أنه يقسم الجيش إلى طائفتين، وهذا النوع الذي إذا كان العدو بينه وبين القبلة. نعم.
وإن
هذا نوع رابع من أنواع التي ذكرها ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في هذه الحديث، وأن من أنواع صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة ركعتين ثم يسلم ثم ينصرف ويخرج، وتأتي الطائفة الثانية ويصلي بهم ركعتين ثم يسلم بهم، فكانت كل طائفة قد صلت ركعتين، وكان الإمام بهذه الصورة قد صلى مرتين، فالصلاة الأولى هي فرضه والصلاة الثانية نفلا له. وهذا من الأدلة على جواز إمامة المتنفل للمفترض. نعم.
وعن جبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه القوم بهؤلاء ركعه وبهؤلاء ركعه ولم يكتب، رواه احمد وابو داود والنسائي وصححه ابن حبان، ومثله عند ابن خزيمه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
هذا نوع من انواع صلاه الخوف، انه يصلي بطائفه الركعه وبالثانيه ركعه، فتكون للامام ركعتان وكل طائفه ركعه، هذا من تيسير الله تعالى ومن انواع صلاه الخوف. نعم.
صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم صلاه الخوف ركعه على اي وجه كان، رواه البزار باسناد ضعيف وعن مرفوعا ليس لصلاه الخوف سهل.
هذا نوع سادس مما ذكره الحافظ بن حجر في هذه الحديث، والحديث وإن كان ضعيفا ولكن ثبت على ابن عباس في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن الله تعالى فرض على نبيكم أو من سنة نبيكم صلاة الحضر أربعا وصلاة الصفر ركعتين وصلاة الخوف ركعة، رواه مسلم. هذا يؤيد هذا النوع، وأن أنواع صلاة الخوف كثيرة منها هذا النوع، وهذا فيه تيسير، وأن الله تعالى قد أسقط عنه بعض الأركان وبعض الشروط للصلاة، وهذا من تيسير الله تعالى. نعم. 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 أعد سؤالك. الرباعية تصلى رباعية لا شك في ذلك، صلاة الخوف كما ذكر أهل العلم، إلا إذا كان الإنسان مسافر، إذا كان في الغزو، في غزو الجهاد وفي سفر، فإنه يصلي ركعتين. لكن صلاة الحضر تكون أربع، والسفر ركعتين يعني مقصورة، والخوف ركعة واحدة يعني أقل الأحوال ركعة على أي وجه كانت. نعم. هو حديث السهو ليس في صلاة الخوف سهو، ذكر أهل العلم بأنه ضعيف، لكن القاعدة أن سجود السهو يجبر ما حصل من النقص في الصلاة، فإذا سهى الإنسان في صلاة الخوف فمن قال بأن عليه سجود سهو فله وجه، لأن الأصل أن الإنسان إذا سهى في صلاته يسجد على حسب ما جاء في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وإن لم يسجد فما يعني هناك يعني دليل واضح، إلا الأصل أن سجود السهو مشروع عند الزيادة أو النقص أو يعني الشك. ففي صلاة الخوف لو سجد من أجل نسيانه وغير ذلك على الأصل، أما إذا لم يحصل له سهو ولا نقص يعني نقص في صلاة الخوف ولا على خلاف النوع الذي شرعه النبي عليه الصلاة والسلام فلا يسجد. نعم.
عن عائشة
رضي الله عنها
قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
الفطر
يوم
يهزم الناس وضحى
يوم
يظلم
الناس.
رواه مسلم. صلاة العيدين هي ما تكرر ويعود وقتا بعد وقت، فالعيد هو ما يعود وقت بعد وقت، والإسلام ليس فيه إلا ثلاثة أعياد: عيد الفطر، وعيد النحر، وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة. ثلاثة أعياد لا رابع لها. أما أعياد المشركين وأعياد النصارى ومن تشبه بهم فإنها أعياد بدعية. هذه الأعياد الثلاثة هي أعياد الإسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بين صلوات الله وسلامه عليه أن الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحون، والصوم يوم يصومون. وهذا فيه الدلالة على أن الإنسان لو رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته فمنهم من يقول يصوم لأنه ثبت عنده رآه، ومنهم من يقول لا يصوم لهذا الحديث، والصواب أنه لا يصوم، لا يصوم لأنه مع الناس. الصوم يوم يصوم الناس، الأضحى يوم يضحي الناس، والفطر يوم يفطر الناس، والصوم يوم يصوم الناس، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فهو مع الناس. ولهذا كما ذكر بعض أهل العلم يدل على أن صيام المسلمين إذا اتحد كان أولى، وأن المطالع يعني لا تعتبر إذا توحدت يعني نياتهم وثيقتهم، هذا قول من أقوال أهل العلم. أما إذا خشي بعض الناس بأنهم لا يثقون في غيرهم، هناك أسباب، كل دولة مستقلة ولا تثق بدولة أخرى، فحينئذ يرجع الناس إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. والمسألة خلافية بين أهل العلم. نعم. وصلاة العيد في الحقيقة منهم من قال بأنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال بأنها فريضة لكنها من فروض الكفايات، إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الباقين. ومنهم من قال بأنها فرض عين كصلاة الجمعة، فصاب أنها فرض عين كصلاة الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها، ولأنها شعيرة من شعائر الإسلام فكانت واجبة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، واختار استظهر هذا القول سماحة شيخنا رحمة الله عليه بأنها تكون فرض صلاة العيد. أما خطبة العيد فليست بفريضة، وإنما هي مستحبة، فمن حضر الصلاة وأراد أن ينصرف فلا إثم عليه. لكن لا ينبغي للعاقل الذي يحب الخير ويحب الذكر ويحب الأجر والثواب ورفعة الدرجات عند الله تعالى أن ينصرف عن ذكر الله. ينبغي له أن يستمع الذكر ويحضر مجالس الذكر، تنزل عليه السكينة ابتغاء مرضات الله تعالى، ولا ينصرف ويدبر ويترك ذكر الله تعالى. نعم.
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل يوم الفطر حتى يقبل ثمرات، أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة ووصلها
أحمد ويقبل الحديث قبل هذا يدل على أن الهلال إذا لم يشاهد في الليلة الأولى وجاء من يشهد في وسط النهار بعد الزوال، فإن الإمام يعد الناس من الغد ليصلي صلاة العيد، ليصلي صلاة العيد كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذا الركب، أنهم شهدوا بأنهم قد رأوا الهلال بالأمس أي في ليلة الأمس، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام وعد الناس أن يصلي بهم العيد من الغد في وقت العيد. هذا فيه قضاء صلاة العيد، إذا جاء الأمر أو الخبر متأخرا فإن الناس يصلون من اليوم الثاني. وفي هذا الحديث الذي ذكر بعد ذلك شرعية أكل ثمرات في يوم الفطر، والحكمة والله أعلم أولا لامتثال أمر الله تعالى بالإفطار، لأن هذا اليوم لا يجوز صيامه، يوم العيد يوم الفطر يحرم صيامه فلا يجوز، من باب الامتثال لأمر الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام، ومن باب يعني البيان للناس، ومن باب الالتزام بالسنة أن يفطر على تمرات، والأفضل أن تكون وترا. أما في الأضحى فالأفضل أن لا يأكل حتى يصلي صلاة العيد. منهم من قال لا يأكل حتى يأكل من أضحيته، ولكن هذا يحتاج إلى دليل صحيح، وإنما ذكر مشايخنا أنه الأفضل أن لا يأكل حتى يصلي صلاة العيد، فإن تيسر أن يأكل من أضحيته كان بها ونعم، وإلا فلا حرج. نعم. يقضيها مثل ما يقضي الناس، مثل ما يصلي الإمام. صفة صلاة العيد أن يكبر الإمام، يكبر الإمام بالناس 7 تكبيرات في الأولى. التكبيرة الأولى هي تكبيرة الإحرام، و6 تكبيرات التي بعدها تكبيرات يعني زائدة على تكبيرة الإحرام. ويكبر في الثانية وبعد التكبيرة السابعة يقرأ الدعاء للاستفتاح ويسمي ويستعد الله من الشيطان الرجيم، ويسمي يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعدها سورة. الأفضل أن تكون قاف واقتربت، أو سبح والغاشية لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. والركعة الثانية فيها 5 تكبيرات من غير تكبيرة الانتقال، إذا انتقل من السجود إلى الركعة الثانية كبر، ثم إذا اعتدل كبر 5 تكبيرات، ثم بعد ذلك يخطب بالناس بعد أن يسلم. نعم. نعم.
لا وقت نهاية
العيد. نعم، تبدأ من ارتفاع الشمس عيد رمح وتنتهي مع قبيل الزوال، يعني قبل أن تكون الشمس في كبد السماء. نعم. لكن الأفضل أن تصلى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها. في أول الوقت بعد ارتفاع الشمس قيد رمح أو قيد رمحين. نعم منهم من قالنا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح في صلاة يعني في عيد الفطر وفي في عيد الأضحى وفي الفطر قيد رمحين هكذا قال بعض الفقهاء قالوا حتى يتسع الوقت في عيد الأضحى إلى أن يستطيع الإنسان أن يذبح أضحيته أو ينحرها والأمر واسع. المهم لا يصليها إلا بعد ارتفاع الشمس قيد رمح. نعم
وعن أبي هريرة عن النبي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي رواه أحمد بن حنبل وصححه ابن حبان.
نعم
وعن أبي عطية رضي الله عنها قال أمرنا أن نخرج الحواتم ونبيض في عينين يشهد الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الدين والمصلى متفق عليه.
وهذا فيه حجة لمن قال بأن صلاة العيد واجبة فرض على الأعيان وفيه استحباب حضور النساء لا شك في ذلك لأمر النبي عليه الصلاة والسلام بحضور النساء صلاة العيد وذوات الحضور يعني الأبكار والحيض يخرجن ويشهدن الصلاة مع المسلمين لكن يعتزل النساء الحيض مصلى الناس هذا فيه دليل على أن المصلى مصلى العيد لا له حكم المسجد بالنسبة للحيض كما يدل عليه ظاهر هذا الحديث ولا شك أن حضور النساء صلاة العيد يعني أمر به النبي عليه الصلاة والسلام لكن بالالتزام بالضوابط الشرعية التي بينها أهل العلم والأفضل أن تصلى صلاة العيد في الصحراء في المصلى هذا هو الأفضل فإن لم يتيسر ذلك لسبب الأمطار أو لسبب المشقة على الناس فلا بأس في المسجد عند الحاجة. نعم هذا هو السنة أن تصلى صلاة العيد قبل الخطبة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالناس ثم يخطب بعد انتهاء الخطبة وأذن عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن ينصرف أن ينصرف لكن لا ينبغي المسلم أن ينصرف من ذكر الله تعالى كما تقدم. نعم هذا هو السنة أن صلاة العيد تصلى ركعتين وأنه يخطب بها فيها خطبتين هكذا جرى عليه سلف الأمة العلماء والأخيار منذ دهر طويل أنهم يخطبون خطبتين وإن كان هناك من قال خطبة واحدة لظهر الأحاديث لكن العمل عند أهل العلم منذ دهر طويل على أن صلاة الجمعة يخطب فيها صلاة العيد يخطب فيها خطبتين كصلاة الجمعة والسنة في هذه الصلاة أن يقتصر على ركعتين لا يصلي قبلها تحية المصلى ولا يصلي بعدها بالمصلى وليس لها أذان ولا إقامة. نعم نعم
عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد فيها فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين رواه ابن ماجه في اسناد حسن.
نعم كل يصلي في بيته لا باس افضل صلاه الرجل في بيته اما في المسجد في المصلى فلم يثبت النبي عليه الصلاه والسلام صلى وانما اقتصر على صلاه العيد لكن ذكر العلماء بان الناس لو صلوا في المسجد لحاجة لم يتيسر أن يصلوا في الصحراء فإن الإنسان إذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين تحية المسجد. نعم نعم
لفظ
الصلاة جامعة هذا مختص بصلاة الكسوف، لا يقال في الاستسقاء ولا يقال في صلاة العيد، وإنما هو في صلاة الكسوف فقط. نعم. يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالصلاة، فإذا صلى وعظ الناس عليه الصلاة والسلام وذكرهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التكبير بالفطر سبع في الاولى لا خمس في الاخرى، والقراءه بعدهما في التهليل. اخرجه ابو داود ونقل الترمذي عن البخاري تصحيحا.
نعم تقدم. نعم تقدم انه يكبر الامام، يكبر الناس معه في الركعه الاولى سبع تكبيرات من غير تكبيره الاحرام، وفي الثانية خمس تكبيرات من غير تكبيرة الانتقال. نعم. يعني هذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثبت عنه أنه قرأ بسبح والغاشية، هذا وافق السنة، وإن اقتصر على سبح والغاشية وافق السنة كذلك، وإن قرأ بغيرهما بغير هذه السور جاز، لكن الأفضل الالتزام بالسنة. نعم. أحسن
الله إليك. مع جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم العيد خالف وقضيه أخرجه البخاري ولأبي داود عن جمعة.
هذا من السنة أن يخالف الإنسان الطريق في الذهاب إلى العيد، فيذهب من طريق ويرجع من طريق آخر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا في ذلك حكم، منهم من قال إن من الحكمة أن يذهب من طريق ويرجع من طريق حتى يسلم على أهل هؤلاء الطريق ويسلم على الطريق الثاني حينما يرجع، ومنهم من قال لا، الحكمة من ذلك حتى يشهد له هذا الطريق في الذهاب ويشهد له الطريق الثاني في العودة، ومنهم من قال ليتصدق على هؤلاء بطريقه ذهابه ويتصدق على هؤلاء في طريق إيابه، ومنهم من قال لإظهار شعائر الإسلام وأنها شعيرة عظيمة، كون الناس يذهبون مع طريق ويرجعون مع طريق هذا فيه إظهار لهذه الشعيرة التي هي من أعلام الإسلام صلاة العيد. ذكر ابن القيم بأن الحكمة هي مجموع هذه الأمور كلها، أنها من الحكم من أن يتصدق على هؤلاء ولي يعني يسلم عليهم، وكذلك ليظهر شعائر الإسلام، وكذلك ليشهد له الطريق. ذكر ابن القيم بأنه أن هذه كلها هي مجموع الحكم التي يخالف فيها الإنسان الطريق، هذا إذا ذهب على أقدامه وهو الأفضل ليذهب على سير على الأقدام كما سيأتي إن شاء الله. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولا هم يؤمنون يلعبون في بما قال: قد أجزاكم الله بهما خير منهما يوم الأضحى ويوم البدر. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح.
هذا يدل على أن العيد فيه تيسير وفيه السرور للمسلمين بالنعم التي أنعم الله بها عليهم في عيد الفطر، أنعم الله تعالى عليهم بالصيام والقيام والعبادة وإدراك القدر لمن يوفق ذلك، فأعطاهم الله تعالى هذا اليوم ليدخل عليهم السرور، وفيه عبادة عظيمة، هذا عبادة لله تعالى، وكذلك عيد الأضحى كذلك، ولهذا أذن النبي عليه الصلاة والسلام فيه للجواري أن يعني يلعبنا، وهذا اللعب لا يكون بشيء محرم، إن كان اللعب للرجال فلا بأس به إذا كان في تعلم الجهاد في سبيل الله تعالى بالكر والفر كيف يقاتلون كيف ينتصرون، هذا لا بأس للرجال، أما كونهم يلعبون ويتمايلون كالنساء هذا تشبهم بالنساء، والنساء يعني لا بأس أن يغنين بي يعني كلمات لا قبح فيها ولا يعني غزل فيها ولا إثم فيها، لا بأس للجواري الصغار يعني كما أذن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. أما إذا توسع الناس واستخدموا المعازف والطبول والأغاني المحرمة وهذه أمور لم تشرع بل هي من المحرمات التي تفسد القلوب وتزرع النفاق في القلوب. نعم. أحسن
الله.
هذا هو الأفضل، أن يخرج إلى العيد ماشيا إن تيسر، فإن لم يتيسر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا تيسر له أن يذهب إلى العيد صلاة العيد ماشيا على الأقدام كان أعظم لأجره ومن السنة، أما إذا لم يتيسر لبعد المسجد المصلى أو لي يعني المشقة عليه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم.
أحسن الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أصابه مطر في يوم العيد صلى به النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد، رواه أبو داود بإسناد.
هذا الحديث ضعيف لكن معناه صحيح، فإذا كان هناك مطر ومشقة على الناس فلا بأس أن يصلوا في المساجد لقول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أمرتهم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوا، فلا حرج أن يصلي الناس في المساجد عند الحاجة لذلك. نعم. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
السلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف، عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. متفق عليه. وفي رواية للبخاري حتى تنجلي، وللبخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه فصلوا وادعوا الله وادعوا حتى ينكشف ما بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا الباب في الكسوف وكذلك الخسوف. يقال الكسوف للشمس والخسوف للقمر، هكذا عند بعض أهل اللغة من أهل العلم، لم يطلقون الكسوف على خسوف الشمس والخسوف على خسوف القمر. قد جعل الله تعالى لذلك أسبابا، وذكر بعض أهل العلم أن الخسوف قد يطلق على الخسوف والخسوف يطلق على الخسوف، يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، يقال خسفت الشمس ويقال كسف القمر، ولكن هذا هو المشهور أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهما آيتان من آيات الله تعالى كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام يخوف الله عز وجل بهما عباده. ولا شك أن من الأسباب التي تجعل الكسوف قالوا لأن الأرض تحول بين، إذا كان الكسوف يحول القمر بين الأرض وبين الشمس، والخسوف بالعكس، قالوا يكون القمر بين الشمس وبين الأرض، وهذا لا يمنع أن تكون آيتان من آيات الله، ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه أن الله قد أجر العادة على أن خسوف القمر لا يكون إلا وقت الإبدار، يعني في 13 14 15 ما يقاربه، وأن الكسوف لا يكون إلا وقت الاستسرار، يعني وقت اختفاء القمر في 29-30 ما يقارب 28. قد كسفت الشمس على عهد النبي عليه الصلاة والسلام مرة واحدة في السنة العاشرة، قيل كما ذكر مبارك فوري رحمه الله تعالى قول الجمهور، بل ذكر الإجماع أنها كانت يوم 29، وقيل يوم 28 على عهد النبي عليه الصلاة والسلام في السنة العاشرة. وقد شرع الله تعالى لهذا الكسوف أنواع من العبادة إذا رآها الناس. نعم،
أحسن الله إليك.
هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنهما آيتان لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، يعني لا يكون كسوف القمر أو كسوف الشمس من أجل موت إنسان عظيم أو مولد إنسان عظيم، ولكنهما آيتان يخوف الله تعالى بهما عباده سبحانه وتعالى. قد كسفت على عهد إبراهيم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يوم مات إبراهيم، فقال الناس كسفت الشمس. كان الناس في الجاهلية إذا كسفت الشمس أو خسف القمر قالوا ولد عظيم أو مات عظيم، فأبطل الله تعالى عادتهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. نعم،
أحسن الله إليك. هل الصلاة يا شيخ خاصة بانكساف القمر والشمس؟
يأتي إن شاء الله.
أحسن الله. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة.
وهذا من العبادات التي شرعها الله تعالى لكسوف الشمس وكسوف القمر، فإن الله عز وجل شرع هذه العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا رأيتم ذلك كما في الرواية الأخرى فافزعوا إلى الصلاة، أمرهم بالصلاة. ويشرع العتاق والاستغفار والتوبة وغير ذلك من أنواع العبادات حتى ينكشف ما بكم من هذه الآية العظيمة، الآية العلامة. فمن المشروع إذا حصل الكسوف أن يصلي الناس صلاة الكسوف. اختلف في حكمهم، أي حكم الكسوف، الكسوف هل صلاة الكسوف سنة مؤكدة أو تكون واجبة؟ الجمهور والمشهور أن صلاة الكسوف سنة مؤكدة، لكن من أهل العلم من قال بالوجوب، قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، أمرهم بالصلاة عليه الصلاة والسلام، فصلوا ودعوا حتى ينكشف ما بكم، هذا أمر. قالوا الأمر يقتضي الوجوب، فليس من عقل وليس من الدين أن يرى الإنسان الشمس قد حصل لها الكسوف أو القمر حصل له الخسوف ثم يبقى ولا يصلي. فمن أهل العلم من قال بالوجوب، وهو قول قوي، قول قوي، ينبغي الإنسان أن لا يترك هذه الصلاة، ويصلي 4 ركعات، يصلي ركعتين في كل ركعة، ركوعان وسجودان كما يأتي في الحديث تفصيلا. فيصلي الركعة الأولى ويقوم طويلا يجهر بالقراءة على المشهور على الصحيح أنه يجهر بالقراءة في صلاته، لأن عائشة قالت يجهر بهما بالقراءة، ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ لكنها دون القراءة الأولى.
طيب أحسن الله إليك، الرفع لما 4 ركعات ثانية هل يستفتح؟
لا، يقرأ الفاتحة، يقرأ، يكفي الاستفتاح الأول، ثم يقرأ قراءة طويلة لكنها دون القراءة الأولى. ثم يركع ثم يرفع ثم يصلي الصلاة الركعة الثانية مثل الأولى، إلا أن كل قراءة تكون أطول من التي تليها، والتي تليها تكون أقصر. جاء في بعض الروايات أنه قرأ في الركعة الأولى ما يقارب سورة البقرة، وهذا والله أعلم قد يقال أن الكسوف إذا كان كليا ويعلم الإنسان بأن الكسوف يطول يطول في القراءة يقرأ مثل البقرة، وإذا كان أقل هكذا قال بعض العلماء، ثم بعد ذلك يسلم. فصلى ركعتين في كل ركعة ركوعان وسجودان. نعم
أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا ما يستدل به عنه، قال الخساف في الشمس، إن خسفت الشمس. نعم
أحسن الله إليك. قال: إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع رأسه ثم سجد ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلى حين كسفت الشمس 8 ركعات في 4 سجدات. وعن علي رضي الله عنه مثل ذلك، وله عن جابر: صلى 6 ركعات ب4 سجدات. ولأبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه: صلى فركع 5 ركعات وسجد 2، وفعل في الثانية مثل ذلك.
هذا اختلف العلماء في هذه الصفات، منهم من قال بتعدد الواقعة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حصل له هذا شيء مرات، ولكن قد ثبت عند العلماء أن الشمس لم تنكسف إلا مرة واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في 10. فمنهم من ضعف الأحاديث وقال هذه الأحاديث شاذة التي تخالف صفة الركعتين، ومنهم من قال بالجمع وقال يصلي على حسب ما يرى، فإن صلى ركعتين كل ركعة فيها ركوعان فلا بأس، وإن صلى ركعتين كل ركعة فيها 3 ركوعات فلا بأس، وإن صلى ركعتين كل ركعة فيها 4 ركوعات فلا بأس، وإن صلى بما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من الحديث الأول هذا هو المعتمد. والعلماء يرون الاقتصار، محققون من العلم يرون أن الأولى الاقتصار على 2 في كل ركعة ركوعان وسجودان، لأن الواقع واحدة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأقرب الذي يرجح مشايخنا رحمه الله أنه يقتصر على 2 عليه السلام في كل ركعة ركوعان وسجودان، هذا هو المطلوب. نعم
أحسن الله. أحسن الله إليك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما هبت الريح قط إلا جث النبي صلى الله عليه وسلم على ركبتيه وقال: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. رواه الشافعي والطبراني.
هذا الريح جند من جنود الله تعالى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد شرع فيها بعض الأدعية، وربما خاف عليه الصلاة والسلام إذا رأى الغمام يخشى أن يكون العذاب كما حصل لقوم عاد، فلما رأوا عارضا قالوا هذا عارض ممطرنا حتى ينزل المطر. فمن مشروع المسلم إذا رأى الرياح أن يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما نسلك به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. هذا هو المشروع للمسلم أن يدعو حينما يراها نعم، ويقول هذا الدعاء إن ثبت كما رواه الشافعي وغيره. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال: هكذا صلاة الآيات. رواه البيهقي، وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره.
وهذا كذلك صلاة الآيات جاءت في هذا الحديث الموقوف على ابن عباس رضي الله عنه من قوله من فعله، ولكن ذكر العلماء أن ذلك جاء عن علي رضي الله عنه، أن علي رضي الله عنه فعل ذلك، فقالوا إذا ثبت عن علي رضي الله عنه فهو من الخلفاء الراشدين الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فإن ثبت عن علي رضي الله عنه فلا بأس بالصلاة على هذه الصفة في الزلزلة. نعم.
يعني في الزلازل.
نعم.
في الزلازل.
في الزلازل. نعم.
أحسن الله إليك.
يعني صلاة الكسوف. جاء عن علي رضي الله عنه مثل صلاة الكسوف، صلي 6 ركعات كما 6 ركوعات، يعني ركعتين في كل ركعة 3 ركوعات، يعني 6 ركوعات. نعم.
أحسن الله إليك. شيخ، من فات ركعة يا شيخ يقضي نفس الصلاة لو قضى بركوع واحد سجود واحد؟
نعم.
فاتت ركعة يا شيخ؟
لا، إذا فاتت ركعة قالوا بأنها من أركان الصلاة، يعني الركوعان من أركان الصلاة، فإذا فات الركوع الأول أعاد ركعة كاملة فيها ركوعان. نعم.
أحسن الله إليك. باب صلاة الاستسقاء.
وكذلك يعني العلماء اختلفوا هل لصلاة الكسوف خطبة، لأنه جاء في بعض الروايات النبي عليه الصلاة والسلام خطب بالناس، منهم من قال لا خطبة كالأئمة الثلاثة أحمد، بل قالوا ليس له خطبة الأئمة الثلاثة، يذكر عن الإمام أحمد رحمه الله عن أبي حنيفة وعن مالك، ويرى الشافعي بأن له خطبة لأنه خطب النبي عليه الصلاة والسلام، فالأولى للخطيب لو المصلي أن يخطب الناس كلمات قصيرات، أقل الأحوال يقول إن هذه أن هذا الشمس والقمر وآتي الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان ولا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ويأمرهم بالصدقة ويأمرهم يعني. والأمر الآخر أنه صلاة الكسوف لها نداء، لكنه نداء ليس كالأذان، وإنما يقال الصلاة جامعة، الصلاة جامعة. نعم.
أحسن الله إليك.
تشرع الصدقة والعتق والاستغفار إلى أن ينكشف ما فيهم. نعم.
أحسن الله إليك. باب صلاة الاستسقاء.
نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان.
والاستسقاء هو طلب السقيا إذا قحط الناس وأجدبت الأرض، يعني انقطع المطر، شرع لهم أن يطلبوا الإمام أن يستسقي لهم، وشرع للإمام أن يبين للناس، يعدهم يوما ويخرجون إلى الصحراء ويستسقون. والاستسقاء جاء على أنواع على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، منها الصلاة، ومنها من أنواع الاستسقاء الاستسقاء يوم الجمعة كما يأتي، ومنها الدعاء، لأنه قد جاء ذكر ابن القيم بأنه دعا عليه الصلاة والسلام عند حجار الزيف في المدينة بدون صلاة صلوات الله وسلامه عليه. فصلاة الاستسقاء أو الاستسقاء أنواع، منه الدعاء، منه الصلاة مع الدعاء، ومنه كذلك الدعاء يوم الجمعة، هذا قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام. والمشروع للإمام أن يعد الناس يوما يخرجون فيه ويصلي بهم ركعتين كما يصلي في العيد. قوله هنا لم يخطر كخطبتكم هذه، أي المقصود والله أعلم أنهما ليس فيها يعني كثير من المواعظ والتذكير، وإنما تقتصر على الدعاء وعلى طلب التوبة من الناس، وأن الناس يعني ما أصابهم ذنب إلا ببلاء، ولا يرفع هذا البلاء إلا بتوبة، ويرغبهم في الدعاء ويدعو، يعني صلاة دعاء. نعم. اختلف في الخطبة هل تكون قبل الصلاة أو بعد الصلاة، جاء هذا وجاء هذا، والأمر واسع. فإن خطب في الاستسقاء قبل الصلاة فلا حرج، وإن خطب بعدها فلا حرج، وهل لها خطبة أو خطبتان؟ الوارد في الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام خطبة واحدة، لكن لو خطب خطبتين فلا حرج، لكن لو اقتصر على الخطبة الواحدة كما جاء في الحديث فهو أولى. نعم.
أحسن الله أحسن الله لك شكرا. اليوم اللي يعلم به هل يكون يوم الاثنين والخميس أو أي يوم؟
لكن الناس يختارون هذا لأن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس، فالناس ينظرون لهذا لعل الله أن يرحمهم ويستجيب دعاءهم. نعم.
هل له يفعله الشيخ ولا لازم إذن الإمام؟ هل الجماعة معينة فرضا عندهم قحط خاص؟
والله ظهر الإمام يعني يفعلونها بالدعاء الظاهر اللي يظهر لي والله أعلم، يدعون سواء كان في الجمعة أو في يدعون الله تعالى، أما كونه يعد الناس ويخرجون إلى الصحراء هذا الظاهر أنه خاص بالإمام، لأن يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله.
وهذا يدل على أن يعني الأفضل له أن يصلي صلاة العيد في وقت الاستسقاء، في وقت العيد حينما ترتفع الشمس قيد رمح، ولكن لو صلى في أي وقت آخر لا حرج، لكن هذا هو الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خرج حين بدأ حاجب الشمس بعد أن وعد الناس عليه الصلاة والسلام. نعم.
أي وقت من ليل أو نهار؟
من ليل أو نهار، لكن الأفضل الأول بعد ارتفاع الشمس كصلاة العيد. نعم.
أحسن الله. قال أحسن الله
إلا في وقت النهي، أما وقت النهي لا، لا يصليها في وقت النهي. نعم.
أحسن الله إليك. قال ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت، رواه أبو داود وقال غريب وإسناده جيد.
ما لا يدل على ما تقدم أن الإمام يعد الناس يوما ويخرج فيه ويصلي هذه الصلاة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك.
يخرج يعني متواضعا متبذلا غير متزين، ومتخشعا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا هو أحرى للإجابة. نعم.
أحسن الله إليك. قال وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط.
هذا يدل على أن هذا السنية إذا دعا يتجه إلى القبلة ويحول رداءه، يقلب رداءه ويجعل ظاهره باطن وباطن ظاهرة، هذا من باب التفاؤل بتغيير الأحوال من حالة الشدة إلى حالة الرخاء ومن حالة القحط إلى حالة الغيث، ويدعو ويرفع يديه في الدعاء ويبالغ في الدعاء ويبالغ في رفع اليدين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبالغ في رفع اليدين حتى يرى بياض إبطيه، كأنه كان يبالغ في يديه حتى يعني يكون بطون الكفين للأرض، ليس معنى هكذا، وإنما قالوا أنه يبالغ في رفع اليدين هكذا حتى من يراه، يعني من باب المبالغة، من باب المبالغة في رفع اليدين حتى تكون بطون الكفين للأرض. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله عز وجل يغيثنا، فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه.
وهذا كذلك الحديث يدل على نوع آخر من أنواع الاستسقاء، فإنه قد يقوم بالدعاء في صلاة الجمعة. وذكر العلماء أن الخطيب لا يرفع يديه في صلاة الجمعة ولا في أي خطبة من الخطب إلا في صلاة الاستسقاء في الدعاء، إلا إذا دعا بالسقيا استغاث صلاة الجمعة يرفع يديه. النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في الخطبة يدعو عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام هو رسول الله حقا، فإنه دعا الله والناس ينظرون فأنزل الله المطر ولم يكن في السماء من سحابة ولا من قزعة، فأنشأ الله سحابة كالترس فتوسطت السماء فهطلت الأمطار، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يزال على منبره عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله حقا، وأن الله أرسله عليه الصلاة والسلام وأيد بالمعجزات الباهرات التي يراها الناس، المعجزات الحسية والمعجزات المعنوية. نعم
أحسن الله. بالنسبة للمأمومين يوم الجمعة إذا سمعوا الإمام يخطب
يدعو لا يرفعون أيديهم في أي موعظة ولا في أي خطبة ولا في أي محاضرة ولا في، لا يرفع يديه لا الإمام ولا المأموم ولا المتكلم إلا في خطبة الاستسقاء، وعند يعني الاستسقاء في صلاة الجمعة يرفعون يديه.
إذا كان الإمام يدعو ما ممكن يرفع يديه؟
لا ليس من السنة. نعم
أحسن الله.
يرفع اليدين في غير هذا الموضوع، إذا دعا نفسه أو في دعاء القنوت. نعم
أحسن الله إليك.
نعم.
وعنه أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب وقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري.
وهذا الحديث استدل به المبتدعة وهو دليل عليهم، حجة عليهم لا حجة له، إن الإنسان يستسقى بذاته يعني وسيلة يتوسل به، إنما المقصود نستسقي بنبيك أن نطلب منه الدعاء، ونستسقي بعم نبيك عليه الصلاة والسلام العباس أي نطلب منه الدعاء. لهذا ثبت أن الصحابة طلبوا منه الدعاء فدعا الله تعالى، والصحابة يؤمنون، وثبت أنهم يعني مطروا أغيثوا بدعاء العباس حينما رفع يديه ودعا، هم يؤمنون، هذا هو المقصود. ولم يذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبره يستسقون به عليه الصلاة والسلام بعد موته، وإنما ذهبوا إلى العباس وقالوا استسقي لنا ودعا الله تعالى. فالتوسل يكون بأسماء الله تعالى وبصفاته، هذا نوع من أنواع التوسل. نوع آخر بعمل صالح قام به الداعي نفسه، كان يقول: اللهم إني أسألك بإيماني بك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام أن تغفر لي، أو أسألك، أو يذكر له عمل صالح عمله لله، كما ذكر أصحاب الغار الثلاثة، قال الأول: اللهم إنه كان لي ابنة عم، إلى آخر الحديث. الثاني قال: اللهم إنه كان لي أجراء، والآخر دعا الله تعالى، توسلوا إلى الله تعالى بصالح أعمالهم التي عملوها، فحين تتوسل إلى الله. الآخر الثالث ببر الوالدين: اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران كنت لا أغبق قبلهم أهلا ولا مالا، فدعوا الله تعالى بصالح أعمال فأجابهم الله وفرج عنهم الصخر. والقصة معروفة مشهورة في صحيح مسلم وغيره.
في التوسل
يتوسلون بأعمالهم الصالح التي عملوها، كانت تذكر عمل عملته لله مخلصا فيما بينك وبين الله، تقول: اللهم إني أسألك بعملي بإيماني به وبمحبتي لك والنبي عليه الصلاة والسلام، هذا نوع من أنواع التوسل. نوع ثالث توسل بدعاء الرجل الصالح الحي الحاضر القادر، حي حاضر قادر صالح، لكن بعض العلماء قيد كالسعدي رحمه الله، قال إن الأفضل أن يقيده بينوي بأنه يحسن إليه، لأن إذا دعا لك عند رأس الملك يقول آمين ولك بمثل، فإذا نويت أنت الإحسان إليه لا بأس. هذا الباب الخلاصة أنه لا بأس الإنسان يطلب من الرجل الصالح الذي يرى أن إجابته يعني مستجابة أو حري بالإجابة أن يدعو له، ولكن لا يكثر،
لا يكثر.
بعض الناس إذا خرج الإنسان من البيت ادعو لنا فلان، وإذا دخل إذا خرج إذا قام إذا قابل كل ادعو لنا ادعو لنا ادعو اتصالات، يعني هذا يخشى أن يكون فيه يعني بطالة من الناس. وإنما إذا احتاج مع النية أنه يحسن إليه. نعم.
اختيار العباس هل لغرابته من النبي صلى الله عليه وسلم؟
لغرابته من النبي عليه الصلاة والسلام، لغرابته من النبي، ولأنه طبعا قريب النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مع الإيمان. لو كان مشركا ما عمل هذا العمل.
جماعنا عندنا حيستغلوها برضو، يعني للمرغني يقول إنه آل البيت وبالتالي
من آل البيت، لكنهم يعبدون ما يسألون الدعاء، وهم يسألون الدعاء، والصحابة ما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء وهو عندهم في الغرفة مدهول، ما سألوا، من يسألون المرغني في قبره
الحي عنده
الحي. إذا كان إذا في حياته هو رجل صالح لا بأس أن يدعو، الآن ميت يدعون ميت كذابينهم في حياتهم، ثم يدعو ما يقول إلى ربك بدونه من دون الله. نعم
نعم. شيخ أحسن الله إليك، طلب الدعاء من الغير، يعني نكثر من خاصة والدين
الوالد، لكن بحال في أحوال لا يضطر فيها الوالد، فالوالد قد يضطر يعني شيء يحاول بشيء، حتى أن يذكر بعض الناس يحاول أن يعمل أعمالا يدخل السرور على والده يدعو له بدون هو يقول ادعو لي، لأن الوالد قد يكون كبير في السن وكذا، تختلف الأحوال من حال إلى حال. نعم
أحسن الله،
يطلب دعاء الوالد لا بأس، لكن هذا في أوقات مناسبة. نعم
أحسن الله غفر الله. قال وعنه رضي الله عنه قال أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال إنه حديث عهد بربه، رواه مسلم.
ويدل على أن من المشروع من المستحب إذا حصل الإنسان المطر أن يحسر على بعض جسده حتى يصيبه المطر، لأنه ماء مبارك، ماء زمزم ماء مبارك، لا بأس أن يرش الإنسان على نفسه، والماء النازل من المطر ماء مبارك، لأنه حديث عهد بربه، ما أصابت ذنوب أهل الأرض لا يزال نازلا لم ينزل الأرض، فلا بأس أن يحشر ويشرع له أن يحشر عن بعض جسده حتى يصيبه المطر، إما راسه أو يديه أو ما تيسر. نعم
أحسن الله إليك.
الله يشكرك. طلب الدعاء من الرجل الصالح حاضر مقادر،
إيه
ما مقادر،
قد تكون يكون حاضر صالح لكن أعجب ما يتكلم، تقول اسألنا ربك هل هو قادر، ما هو قادر، قادر على الكلام. نعم
الصالح يا شيخ،
والصالح لابد أن يكون صالح، تسلك راس المجرم خمار ها سكير نكير، يعني رجل تدري أنه لعل الله يسيب دعاء. نعم
أحسن الله إليك.
نعم
يستغلون
على المبتدع
كثير، كلهم غالبة المبتدع يعني.
نعم
غالبيتهم عندنا ناس مبتدع الذين يزمون الصلاة يعني، ولا الناس اللي يتجهون الصلاة سيدهم في غالب أمرهم من المبتدع،
يطلبون من المبتدع
بدعة يعني. نعم يطلبون العوام، يطلبون منهم يستخدون منهم ناس
صالحين، لا بد أن يكون الصالح هو الملتزم بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم
أحسن الله إليك وغفر لك. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا نافعا أخرجاه،
هذا من السنة كذلك، إذا رأى المطر يقول اللهم صيبا نافعا، اللهم اجعله يعني مطرا يعني يصب، ويجعله من الصب يعني ويجعله نافعا. نعم وكذلك يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، إذا نزل المطر يقول مطرنا بفضل الله ورحمته. نعم ولا يقول مطرنا بنوي كذا وكذا، هذا شرك. نعم
أحسن الله إليك وغفر لك. وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيبا اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوكا ضحوكا،
ضحوكا يعني فيه برد. نعم
أحسن الله إليك. دلوكا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا
قططا
تجلا يا ذا الجلال والإكرام، رواه أبو عوانة في صحيحه.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم، رواه أحمد وصححه الحاكم.
هذا يدل على قدرة الله تعالى، وعلى أن هذه إن صح الحديث على أن هذه المخلوقات تدعو ربها سبحانه وتعالى ويعلم منها سبحانه وتعالى ما تدعوه به سبحانه وتعالى، فهو على كل شيء قدير يعلم كل شيء. نعم
أحسن الله إليك وغفر لك. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء أخرجه مسلم.
هذا يدل على أنه بالغ في الدعاء، يبالغ في الدعاء، فأشار بظهر كفيه إلى السماء حينما رفع يديه وبالغ في رفعهما حتى كان بطونهما إلى الأرض. لعلنا نقف على هذا، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، التوفيق لما يحبه الله، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة أخرى تأتي
الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللباس. عن أبي عامر الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير. رواه أبو داود وأصله في البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب في باب اللباس، وذكر هذا الباب بعد الصلاة لأن اللباس ستر العورة شرط من شروط الصلاة، ولهذا ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة بباب اللباس حتى يبين الأحاديث عليكم السلام، الأحاديث التي وردت في اللباس الذي هو ستر ويستر العورة، فيبينه ويبين أحكامه ما يجوز منها وما لا يجوز. ولهذا بدأ بحديث أبي عامر الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحراء والحرير. الحراء قيل الخز ونوع من أنواع الحرير في رواية، وهذه الرواية هي الثابتة والصحيحة من الحراء بكسر الحاء، وهو فرج المرأة، يعني هذا فيه علم من أعلام النبوة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن بعض أمة عليه الصلاة والسلام يستحلون الزنا في آخر الزمان، ويستحلون الحرير ويلبسون الحرير، وهذا من علامات نبوة عليه الصلاة والسلام، معجزة من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. قوله أقوام يختص بالرجال، القوم هو الرجال، وكذلك من أمتي قيل من أمته قبل أن يستحلوا الحرى والحرير، وقيل من أمتي هم أمة الدعوة، أمة الدعوة الذين لم يسلموا. والخلاصة أن هذا شيء حرمه النبي عليه الصلاة والسلام، حرم الحرير على الذكور من أمته عليه الصلاة والسلام، وبيّن بأنهم سيستحلون ذلك في آخر الزمان كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
كتاب اللباس.
نعم.
كتاب
الصلاة. أحسن الله إليك. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة، وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج، وأن نجلس عليه. رواه البخاري.
هذا الحديث كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب في آنية الذهب والفضة، هذا النهي يقتضي التحريم، هو عام للرجال والنساء، الشرب في آنية الذهب والفضة عام، تحريم للرجال والنساء كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك لبس الحرير والديباج. الحرير والديباج كذلك لا يلبسه الرجال، أما النساء فيجوز لهن لبس الحرير كما يأتي إن شاء الله. وكذلك الجلوس على الحرير والديباج كذلك لا يجوز للرجال ولا للنساء. نعم.
أحسن الله إليك. قال: وعن عمر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع، متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا فيه استثناء الحرير للرجال، للأصبع والأصبعين والثلاث والأربع، أي موضع الأصبع، بحيث لو جمع الحرير الذي في الثوب أو في جيبه أو في أكمامه أو في، لو جمع جميع ما في الثوب من حرير وبلغ أصبع أو أصبعين أو أربع فلا بأس، أما أكثر من ذلك فلا يجوز. نعم.
الديباج برضه محرم على النساء؟ الديباج
لا ما قلنا على الرجال، على الرجال. نعم. الديباج هو شيء، فيه شيء من أنواع الحرير. نعم.
أحسن الله إليك. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص الحرير في سفر من حكة كانت بهما، متفق عليه.
كذلك يستثنى من المحرم للرجال لبس الحرير للعلاج، من المحرم على نوع من الناس يعني الذكور أو دون الإناث، قد يكون فيه جائز في بعض الأحيان، أما المحرم على الجميع على الذكور والإناث فليس فيه استثناء، كالخمر لا يتعالج به لأنه محرم على الجميع، أما على الحرير المحرم على الرجال فإنه يجوز من باب العلاج إذا كان عنده جرب حكة في جسده جلده والعياذ بالله، من باب العلاج إذا لم يوجد علاج إلا هذا فلا بأس به كما أذن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليك وغفر لك. وعن علي رضي الله عنه قال: كساني النبي صلى الله عليه وسلم خلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم.
هذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كساه لا ليلبسها ولكن لينتفع بها كما تقدم، والحلة السيارة هي التي فيها خطوط من حرير، النبي عليه الصلاة والسلام أهداها لينتفع بها، أما كونه يلبسها فليس، لا يلزم إذا أهدى أهدي لك شيء لا يجوز لك لبسه لا يلزم أنك تلبسه، لو أهدى لك شخص خاتم من ذهب قال هذا هدية لك خذه، إلا إذا علمت بأنه يعني يريد منك اللبس خذ، مقبول، لكن الرجال لا يلبسونه منتفع به، هذا يدل على أن الإنسان لو هدية لشيء لا يلبسه.